الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما أحسن قول الشاعر: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما قال فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. دل البيتان على فضيلة علم القرآن وحفظ القرآن وعلم معانيه، وأن علوم الدنيا التي يتنافس فيها الناس مشغلة ومضيعة، وبعضها أكثر من بعض، مثل الفلسفة علم سيء للغاية، وكذلك علم السحر علم كفر، وبعض العلوم جائزة في الجملة لكنها مشغلة عما هو أنفع منها. لكن الحديث، علم الحديث، معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم العلوم وأحسن الفنون، ولذلك لم يتصدر له إلا الرجال الأفذاذ الأبطال في كل عصر وحين. وإلا الفقه الديني، تتعلم فقه القرآن وفقه السنة وكيف تعبد الله عز وجل. ثم قال: العلم ما قال فيه قال حدثنا، أي العلم الحقيقي، العلم الممدوح الذي يؤدي إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما قال فيه قال حدثنا، ويدخل فيه القرآن، لأن القرآن روي بالسند المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذاك وسواس الشياطين، إذا كان مبني على الهوى والرأي والقياس الفاسد. فعلم الحديث علم محبوب عند كل مسلم عرف قيمة الدين، لأن أهل الحديث هم أهل الصيانة والديانة. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى في انصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخ الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخ التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد، ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف سيفهم إذ خوفوا، لا ولا صوتهم حين لمع. هؤلاء هم أئمة الدين الذين تنشرح القلوب بالاستفادة من علومهم وترجيحاتهم. ومن الأبيات الحسنة أيضا قول أبي عمرو الداني: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. يصلح أن يكون نثرا ويصلح أن يكون شعرا، مع ما فيه من الخير العظيم، أن طريق الجنة باقتفاء القرآن والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما أنزل من الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة الصحيحة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمسلم مطالب بسلوك السبيل الذي يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأبيات المشهورة المتناقلة على ألسنة الناس: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتوحيد. أول واجب على العباد توحيد الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ليس النظر ولا القصد إلى النظر، كما يقول المعتزلة: لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن يتفكر وينظر. لا، الإسلام يدخل فيه بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأيضا من الأبيات المشهورة بيت ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان، لأن القرآن كلام الرحمن والغنى مزمار الشيطان، فكيف يجتمع ما كان من صفة الرحمن مع كلام الشيطان الذي يجر إلى كل رذيلة ويفتن عن كل فضيلة، بينما كلام الله عز وجل يقرب من كل فضيلة ويبعد ويحذر من كل رذيلة. فعلى الإنسان أن يصفي قلبه مما يؤدي إلى كدره وإلى سوء سريرته وإلى حصول السويداء التي تؤدي إلى رد الحق. فالقلب لابد أن يهذب وينقى ويصفى. ومنها ما كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. أبيات قالها عبد الله بن رواحة جميلة تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أعمالهم، وهذا والله هو التوجيه الصحيح. الآن إذا أراد القادة أن يوجهوا من إليهم في المعسكرات ماذا يوجهونهم؟ أيوب طارش، عمل كعدل، فيصل علوي، كرامة مرسال، ومن هؤلاء المغنيين والمغنيات. وأبيات ما تجد فيها توحيد ولا رد الأمر إلى الله. انظر إلى ما يسمى بالنشيد الوطني، يعني فيه عجائب مما يخالف التوحيد. ومنها قوله امنحيني البأس يا مصدر بأسي، الراية العلم هي التي تمنح البأس والقوة والشجاعة والإقدام، أم أن الذي يمنح ذلك هو الله عز وجل. فانظر إلى ما يسمى بالنشيد الوطني، وانظر إلى ما كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ما نحن فيه من التوحيد والصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن والإنفاق في أوجه الخير، أنت سببه وأنت معطيه وأنت مسديه. وما تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، طمأنينة وهدوء وراحة وطيبة نفس. وثبت الأقدام إن لاقينا، إن لاقينا الأعداء ثبت أقدامنا، كما هو دعاء المؤمنين في كثير من المواطن. كم من شجاع ربما فر لكن الثبات من الله. وإن أرادوا الكفار ومن إليهم من المبتدع فتنة أبينا، أن واتيهم إلى أفكارهم ولا إلى بدعهم ولا إلى خرافاتهم ولا إلى باطلهم. إن الأولى الكفار ومن إليهم قد بغوا علينا، لأنهم أرادوا ما ليس لهم. وإن أرادوا فتنة في ديننا أبينا، أبينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أبينا أبينا مرتين، أبينا أبينا، يعني رددنا عليهم دعوتهم إلى الفتنة والضلالة. ومن الأبيات المشهورة أيضا قول حسان ذاك البيت الجميل في عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يعني وصف فيه عائشة وصف عظيم، وصف عجيب، مع أنه رضي الله عنه ممن وقع في عرضها، إلا أنه تاب وتحلل. فيقول: هذه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حصان محصنة عن مواقعة الباطل والزور لكمال دينها ولعظيم منزلتها ولاصطفاء الله لها أن تكون زوجة نبيه وأحب أزواجه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. لو كانت عائشة على غير هذا الطريق لتنكرت لها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضحها الله سبحانه وتعالى، لكنها كانت حصان رزان، رزينة، صاحبة عقل، صاحبة مشورة. ما تزن بريبة، ما تتهم بريبة أبدا. لا يمكن أن مسلم على وجه الأرض كثر علمه أم قل علمه أنه يتهم عائشة أو كذلك يقع في قلبه ريبة عليها. ما تزن بريبة أبدا، بعيدة عن ذلك. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ما تغتاب بالنساء الغافلات، لا تقع في غيبة ولا تقع في بهت ولا تقع في قذف المحصنات ولا تقع في شيء من ذلك. ومنها أيضا بيت حسان المشهور: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. بيت عظيم، يعني يسهل علينا أن تسب أمهاتنا أو يسب آباؤنا أو نسب نحن، أعراضنا تهون أمام عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه كارثة، هذه مصيبة، هذه بلية. فإياك أن يقع منك سوء ظن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقواما أساءوا بهم الظنون فوقعوا في المواقع، وقعوا في شر عريض، بل أساءوا الظن بالله وأساءوا الظن بجبريل كما هو قول بعضهم خان الأمين. ومن الأبيات المشهورة أيضا المكررة على ألسنة العلماء والخطباء والدعاة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. الله عز وجل لا يضيع أجر العامل الصالح في عمله المتمسك بكتاب ربه، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حسنها بعض أهل العلم. فتمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة الصحيحة، واتبع الهدى وهو القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكن بدعيا، لا تكن من أهل البدع في شيء من شؤونهم، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في اعتقاداتهم، لعلك تفلح، يصيبك الفلاح في الدنيا بالبعد عن البدع والخرافات وحصول يسرية الدين، وفي الآخرة بحصول المطلوب وهو الجنة والبعد عن المرهوب وهو النار. ودم بكتاب الله، تدين لله بما في كتابه وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنن التي، هذا مهم جدا، لأننا الآن نرى طوائف يقول لك الكتاب الكتاب، القرآن القرآن، يريدون رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لا يسلم لهم. من قال لك بيننا وبينك القرآن، قل له القرآن أمر بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن أمر بالحكم بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن مبين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تتدين لله بالقرآن وتتدين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي فسر القرآن. وقد ذكرت لكم قبل أن بعضهم الآن يقول ما هناك إلا صلاة في آخر النهار وصلاة في آخر الليل، ما الدليل؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا جاهل، وإلا فإن الصلاة بينتها السنة 5 صلوات وعليها إجماع الأمة. فإذا لابد أن تتدين لله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن تكون قد ثبتت، أتت عن رسول الله تنجو من البدعة والضلالة والعذاب الأليم والخزي في الدارين، وتفلح أو تربح، يحصل لك الربح بالأجور المضاعفة. ومنها أيضا ما اشتهر عن شيخ الإسلام: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. القصيدة بطولها لكن نكتفي بهذا. يعني أيها المتقفر للعلم والسائل عن الطريق الصحيح والاعتقاد السليم، فعليك أن تأخذ بمنهج الأسلاف، وعليك أن تأخذ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن أخذك بهذا الطريق هو الرزق العظيم، رزق الدكاكين، رزق البقالات، رزق الأسواق، هذا رزق يناله البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن رزق الدين لا يناله إلا أهل الإيمان الذين ارتضى عملهم الرحمن سبحانه وتعالى. ورزق الله الذي هو القرآن والسنة يأتي لمن تتبعه وحرص على حفظه وتلقيه من أهله. ومن الأبيات المشهورة التي يستدل بها أهل السنة: ما قضى الله كائنا لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. هذا فيه الإيمان بالقدر، وأن ما قضاه الله عز وجل وقدره لابد أن يكون، ولو عارض من عارض، عارض الملوك سيكون، عارض الشجعان سيكون، عارض جمهور الأمة سيكون. لابد أن ما قضى الله عز وجل وقدره كونا لابد أن يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والشقي الجهول من لا محالة، يبقى يلوم نفسه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة لو، فاستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فلا تلوم نفسك على شيء قدره الله عليك، إلا أنه ينبغي أن تنظر بمنظورين. المنظور الأول إلى الفعل الذي قد وقع، فإن كان مما يوافق الكتاب والسنة فالحمد لله، وإن كان مما يخالف الكتاب والسنة لا يجوز لك أن ترضى به، بل يجب عليك أن تتوب منه وتعرض عنه. هذا هو، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. وأيضا من الأبيات التي تتناقل ويستشهد بها: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذا البيت فيه رد على المعتزلة، ورد على كثير من أهل البدع الذين يذهبون إلى فناء العالم، وأن المخلوقات منها ما خلق للبقاء كالجنة وما فيها والنار وما فيها، ومنها ما خلق للعدم كالحيوان يعيش ما عاش ثم يكون ترابا يوم القيامة. فقد أجمع العلماء على 9 أشياء، إلا أن المنظوم هنا 8، هم العرش، عرش الله خلقه الله للبقاء لا للفناء، فهو مستثنى من قول الله كل من عليها فان. والكرسي، بعضهم يرى أن العرش هو الكرسي، غير صحيح، العرش هو السرير الذي استوى عليه الملك سبحانه وتعالى. وأما الكرسي فهو كالمرقاح بين يدي العرش، فسره ابن عباس موضع القدمين، جاء عن أبي موسى بنحوه. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكذلك النار، نار خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من النار. وجنة، كذلك الجنة خلقها الله للبقاء، لا مقطوعة ولا ممنوعة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وعجب، عجب الذنب الذي يتحلل جسم الإنسان إلا عجب الذنب، حبة صغيرة مثل الخردلة، منها ينشأ الإنسان يوم القيامة، حيث ينزل الله عز وجل مطر كمني الرجال، ثم تنبت الأجساد، فيأمر إسرافيل فينفخ في الصور، فتذهب كل روح إلى صاحبها. وعجب وأرواح، أيضا الأرواح خلقها الله للبقاء لا للفناء. والروح بها قوام الجسم، فإذا خرجت من الجسم صار ميتا، كذا اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، والقلم المراد به الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق. ورأيت شيخ الإسلام أيضا ذكر الصور الذي ينفخ فيه. فالأبيات الشعرية لها مسيرة عظيمة في نصر الدين رب البرية سبحانه وتعالى، ولذلك وضعت المنظومات الكثيرة، ووضعت الأشعار، بل امتدح النبي صلى الله عليه وسلم حسان بقوله: جهم أو هاجهم وجبريل معك، يعني أن الله يؤيده بروح القدس، فكان يهجو الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهو أشد عليهم من النبل. وكان الصحابة رضي الله عليهم ربما تمثلوا الأشعار كثيرا. انظر إلى عائشة لما دخلت على أبيها وهو في سياقة الموت: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. فقال لها: قولي يا بني. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الشاهد أن في هذا البيت حكمة بليغة، أن كل إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، مسؤول أو تابع، كل امرئ مصبح في أهله، كل يوم يصبح والموت أدرى من شراكنا عليه، أقرب من شراكنا عليه، أدنى من شراكنا عليه، ما بينه وبين الموت إلا انتهى الأجل، لكل أجل كتاب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل نفس ذائقة الموت. فكانوا يتمثلون بمثل هذه الأبيات فيتصبرون بها، هم يأتون بيت شعري هكذا يلقونه، هم إذا أتوا بهذا البيت يتصبرون به، وكذلك يذكرونه إما على سبيل الموعظة أو نحو ذلك. ومثله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، مثل البيت الأول، كل ابن أنثى يعني كل إنسان. هل هناك أحد ما هو ابن أنثى؟ كل الناس. وإن طالت سلامته سلم من الأمراض والأسقام والمصائب والمعائب يوما من الدهر على آلة حدباء محمول النعش، يحمله الرجال على أعناقهم ويوارونه بالتراب. وكنت قد كتبت رسالة قديمة في الأبيات الشعرية في الشريعة الإسلامية، لأن كان هناك واحد كلما سمع الشعر يتنكر له، ما هو صحيح، الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر لحكمة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا إنما بحكمة أرادها الله حتى لا يقول الكفار بأن القرآن شعر ويرد عليهم. ومن الأبيات المشهورة أيضا مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته مشيا أتاها. هذا البيت يذكره العلماء ويستشهدون به على معنى قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. من الذي أوصلك الغيظة دون غيرها؟ وذاك أوصله المكلة دون غيره، وذاك ذهب به أمريكا، وذاك إلى الصين، وذاك إلى جيبوتي، هو الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، سخر لكم ما تركبون عليه من المراكب وأسباب السلامة، وكذلك هو الذي جعل كل واحد يكون في ذلك المكان. وهي أبيات جميلة يستشعر بها الإنسان أنه لن يموت في بلد إلا قد أراد الله له ذلك، وأن ما قدر له من الخطى لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. والله المستعان. وكذلك منها من أبيات الموعظة المشهورة عن ابن كثير: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. يعني يشكو رحمه الله حين على الشيب، ويقول: هذه الأيام تمر بنا تترى متتابعة إلى الآجال إلى نهاية الحياة الدنيا والعين تنظر. بل من عجيب حكمة الله، من عجيب حكمة الله يا أخوة، وهذا قد لا يتفطن له إلا من بصره الله، أن الله عز وجل جعل الإنسان ربما يستعجل بعض الأيام. الذي يريد يتزوج قد خطب بعد سنة ولا بعد سنتين، يتمنى هذه الأيام تأتي في لمحة بصر، وهي من عمره، وهي من عمره. يعني لو كان عمره 60 سنة، ذهاب السنتين معناه بقي في عمره 58 سنة. فلحكمة الله عز وجل جعل الإنسان، جعل شأن القدر معمى عن الناس. بعضهم قبل أيام أرسل لي بسؤال يقول فيه: لماذا حجب الله عز وجل وقت الموت عن الناس؟ فكان الجواب: لو كل إنسان يعرف متى سيموت ما سيتهنى طعام ولا شراب ولا نكاح، ولن يبني بيتا، ولن يشتري سيارة، ولا يتهنى بشيء، ويعيش الناس في قلق وهم وغم. هذا يعلم أنه سيموت بعد شهرين، ما سيأكل ولا سيشرب ولا سينام ولا ربما يلقي بنفسه من حيد لشدة الوسوسة. لكن عم الله عز وجل شأن الموت على العباد. فلذلك إذا طال عمر الإنسان طال أمله، يهرب ابن آدم وتشب معه خصلتان: طول العمر وحب المال. كلما كبر في السن ازداد تعلقه بهذا الأمر. فنحن نمشي إلى آجالنا ونحن ننظر، بل ربما أننا نأخذ ما يسبب لنا الموت بأموالنا. هذا يشتري موتر سايكل، وهذا يشتري سيارة، وقد قدر الله عز وجل أن عطبه في هذه الآلة، والآخر يشتري سلاح عطبه في هذه الآلة، والآخر يسافر إلى مدينة من المدن وعطبه في هذه المدينة. لكن لله حكمة. زد على ذلك أن الإنسان إذا عليه الشيب يجثم، ضيف ثقيل، ضيف شديد. يعني بعض الأشياء تنزل عليك وتذهب، المرض قد تمرض أيام وتشفى أيام، الفقر قد تفتقر أيام وتغتني أيام. لكن الشيب إذا نزل ما بقي إلا يستمر معك حتى ترجع إلى أرذل العمر. الطفل حين يخرج من بين بطن أمه يبول في ملابسه، ولا يتقون بوله وبرازه إلا بالحفاضات. يكبر بعد أيام تقول له: اعطني هذاك الماء، يمشي قليل يقول لك: ايش؟ لابد تكرره حتى يصل إلى المراد، وإلا ينسى، طفل صغير. ثم يمر به العمر حتى يرجع إلى هذا المستوى. إلا من قبض الله روحه قبل أن يخرف. وما يسمى الآن بالزهايمر ومن هذه الأمراض هي يعود إلى أرض العمر. فيعود للبول في سراويله ويعود إلى النسيان ويعود إلى اللعب كالطفل ويحتاج إلى من يؤكله. نسأل الله أن يعيذنا من الهرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستعادة من الهرم. ثم قال: فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، الشباب الذي فرطنا فيه وضيعناه وأهملناه. كم من إنسان كان شابا الحفظ عنده من السهولة بمكان، ما رضي يحفظ، يا فلان احفظ من القرآن، احفظ من السنة، استغل الوقت، لا مشغول بشأن الدنيا. يكبر بعد ذلك لا يستطيع يحفظ، يحب يحفظ ما يستطيع، لأن الإنسان كلما تقادم به العمر يعجز عن الحفظ، وإن حفظ سرعان ما يزول. ولذلك يقولون: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالضرب على الماء. خذ لك عصا واضرب بها على الخزان أو على بركة، تشاهد مثل الحفرة والماء يتحرك، لكن انتظر 5 دقائق أو 10 دقائق أو أقل أو أكثر، وإذا بالماء قد سكن وعاد كما كان. أرني أين ضربت بالعصا، ما تدري. لكن نقش في الحجر تظل منقوشة إلى ما شاء الله. المهم أنه يقول: فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى. كان هناك شيبة في دماج الله يرحمه، إذا أراد يصعد الدرج المسجد يمكث فترة، 5 درجات أو 6 درجات يصعد الدرجة ثم يرتاح قليلا، ثم يصعد الثانية حتى يصل إلى أعلى السلم، ثم يعير نفسه، يقول: انظر يا نفس، أصبحت عاجزة ما تستطيع تطلعي هذا الدرج. هو كان مسكين مخرف يتكلم بدون أن يعني والناس يسمعونه. فاستغل الشباب من الآن، استغل الشباب في طاعة الله. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولا زائل هذا المشيب المكدر، مكدر في لونه، ولذلك تشاهدون أصحاب الشعر الأبيض يعني مع الصبغة مع الحنة، المستقيمون منهم يستخدمون الحنة ويستخدمون الكتم ويستخدمون الصبغة البنية التي لا تسوده، وبعض من لا يبالي ربما يستخدم ذلك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أناس يختضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، فإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمشيب مكدر، يعجز الإنسان عن كثير مما كان يستطيعه في أيام شبابه، ولكن مع ذلك ما على الإنسان إلا أن يستسلم لقدر الله الكوني، وأن يلازم قدر الله الشرعي، ويعمل بطاعة الله في حال نشاطه على قدر النشاط، ويعمل بطاعة الله عز وجل في حال ضعفه على قدر الضعف. فمن نعمة الله عز وجل على عباده: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا مما يذكر في هذا الباب الأبيات يا أخوة التي في أول رياض الصالحين. نعم، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. هذا ذكره النووي في مقدمة رياض الصالحين وحفظه الكثير من الناس وأصبحوا يستدلون به. إن لله عبادا فطنا، عباد أصحاب عقول زكية وفطر سوية، كما يقول الله عز وجل في كثير من الآيات: إنما يذكر أولي الألباب وما يعقلها إلا العالمون. وفي الأثر: المؤمن كيس فطن، كيس يحرص على الخير، فطن يعلم مداخل الخير فيأخذ بها. طلقوا الدنيا أي زهدوا في الدنيا وفي زخارفها وفي فتنتها، هذا معنى طلاق الدنيا، أنهم لم يرغبوا فيها بل رغبوا عنها وخافوا الفتن على أنفسهم. وما أكثر الفتن العلمية والعملية والقولية والفعلية، فتن في البيوت، فتنة الرجل في أهله وبيته وجاره كما في حديث حذيفة، فتنة الأموال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتن آخر الزمان كالهرج ورفع العلم وظهور الجهل، فشو الزنا وشرب الخمر. فالمؤمن يخاف، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فلا بد أن يكون المؤمن متقيا لله عز وجل في جميع شأنه، خائفا من الفتن، لأن الفتن منها صغار ومنها كبار. فالكبار تجرف الناس جرفا، والصغار قد لا يتفطن لها إلا أهل العلم والهدى والتقى، والله المستعان. فكن مطلقا للدنيا، وليس معنى ذلك أنك لا تعمل بالأسباب الشرعية في الحصول على رزقك، الحصول على ما تحتاج إليه، ولكن معناه لا تشغلك الدنيا عن طاعة الله عز وجل وعما فرض الله عليك، فتترك من أجل الدنيا واجبا أو ترتكب من أجل الدنيا محرما. هذه البلية، أن يترك واجبا من أجل الحصول على الدنيا، هذا حرام لا يجوز. وأن يرتكب محرما من أجل الحصول على الدنيا، هذا حرام لا يجوز. لكن إذا سلك السبل المباحة لا حرج، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أو كذلك ترك بعض المستحبات أحيانا مع أنه فاته خير لكن لا يأثم، أو وقع في بعض المكروهات التي لم تصل إلى التحريم أحيانا لا يأثم، لكنه الأولى أن يترك ذلك، الله المستعان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد العون. وما أدري في الغد، تحبون أن يكون الدرس بين مغرب وعشاء أم نبقى كما كنا في رمضان بعد العشاء؟ ما تقولون؟ وأمرهم شورى بينهم. أنا أريد الأريح لكم، يعني تفطرون ونأخذ درسنا بالهداوة، ثم بعد العشاء تتعشون إن شاء الله. أمر طيب، بارك الله فيكم. بالنسبة لدرس الظهر نحاول نكمل الفوائد التي قد شرعنا فيها في الأخلاق، لأنها قد اجتمعت لنا 25 فائدة، نكمل 30 إن شاء الله. وبالنسبة للتفسير نحاول في هذه الأيام أن نكمل تفسير جزء الداريات، بعد الانتهاء من الست إن شاء الله نشرع في درس البخاري، نعود إليه، نبدأ بكتاب البيوع وما معه من الدروس. وفي العصر سيكون إن شاء الله درس مختصر صحيح مسلم سنشرع فيه بإذن الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والسداد. وفي الظهر سنعود إلى درس تفسير البغوي إن شاء الله، بعد أن ننتهي من تفسير جزء الذاريات. وأما الدروس الخاصة إن شاء الله نشرع فيها إن نشطنا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين على النشاط. وإخواننا الذي يحب يدرس يدرس، يفتح دروس، وكذلك حلقات القرآن للأطفال ترجع كما هي، وكذلك ما يتعلق بمصلى النساء ترجع النساء إلى ممارسة الحلقات العلمية. نتواصل تقوى الله عز وجل والاجتهاد والجد ومسابقة الزمن كما يعبر بعضهم، لأن الإنسان ما يدري ما في علم الله، ما يدري، التأخر يوم قد يمنعك من الوصول إلى مطلوب. فنستمر حتى أنا إن شاء الله في هذه الفترة مع هذا المرض الذي ذكروه والحاضر الذي يذكرونه نبقى في مكاننا ونستمر في دروسنا، ونستغل الفرصة، نستغل الفرصة، لأن الغياب 5 أيام يضيع عليك 5 دروس. بعض الرسائل نعطيها في 5 دروس، بعض الرسائل ربما ندرسها في درس إذا نحن في عجل. فغياب 5 أيام قد يضيع علينا 5 رسائل صغيرة نستطيع أن ندرسها، لكن الله الله في الاجتهاد في طلب العلم، والله الله في استغلال الأوقات، والله الله للشباب خصوصا لا يضيعوا أنفسهم في القيل والقال، وكذلك مع الواتسابات. والله لو أستطيع أني أجد ذاك الجهاز اسألوا عنه يا أخوة، جهاز أكون من 10 PM أسكر الواتساب حول المسجد وداخل السكن ينام ولا يفتح إلا بعد الشروق بعد الحفظ إن شاء الله. هذا الجهاز نسأل عنه، ويبقى الطلاب مع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحدهم سرتح ملتقي على ظهره فوق الواتساب ليل نهار، هذا مضيعة. والله لولا أننا ننشر فيه بعض الخير أنه يحتاج إلى حذف، ونحتاج أن نجيب على أسئلة، ولا والله يحتاج إلى حذف. أما المبتدئ الذي يربط نفسه مع الواتساب مع التليجرام مع الفيسبوك مع التويتر مع ما أدري إيش سناب شات مع هذه كلها، والله ما سيستفيد عمره، والله يمين لا أستثني أنه ما سيستفيد، وإذا استفاد استفاد ركيكة. طالب يحتاج إلى عمر في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في ترسيخ العلوم، في معرفة طرق الترجيح. أما مع الواتساب ربما محادثة تأخذ عليك 1 ساعة أو 1/2 ساعة، هذا أقل التقدير، بعضهم ربما يصمر إلى آخر ليل. فسألونا عن هذا الجهاز بارك الله فيكم، ونركبه هنا في المصلى أو في المسجد أو في السكن، والساعة 10 PM ضغط الزر إلا والمسجد أصم أبكم، هذا إذا وجد جهاز للواتساب، وإلا اشترونا جهاز يمنع الاتصال مباشرة. نحن نتمنى الذي يمنع وسائل التواصل، الواتساب التليجرام هذا، فإن لم نجد إلا الذي يمنع الشبكة كاملة نمنع الشبكة كاملة من الساعة 10 في الليل إلى بعد شروق الشمس وصلاة الضحى. هكذا يا أخوة، نتعاون على البر والتقوى. هكذا يا إبراهيم، ما أنت أيد، الله يبارك فيك، هذا أحسن.